بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري، وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة، وكسرنا من قلة ورفعنا من ذلة، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وعلمنا قراءة القرآن، وكثر حولنا الأحباب والأعوان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لا نحصي ثناء عليه ربنا كما أثنى على نفسه سبحانه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، واقبل حسنتهم، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا قرة عين صالحة لا تنقطع، ونسألك بركة استغفارهم ودعائهم في الدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنشرين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين رحماء أتقياء أتقياء أحساء. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا لهم رحمة ولا تجعلنا عليهم نقمة. اللهم اجعلنا لهم هداية ولا تجعلنا عليهم ضلالة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا في ليلتنا هذه جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ولوالدينا ووالديكم والمسلمين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الثبات يوم الفتنة، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الرمأ، ونسألك الستر يوم العورة، والأمن يوم الفزع، والصبر يوم الجزع والهلع. ونسألك اللهم الهداية والدلالة والرعاية والعناية، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم هب المسيئين للمحسنين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فشده، واجعل تدبيره تدميره. حرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندفع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل، اللهم فرج عن اخواننا المعتقلين في سجون الطغاة في مشارق الارض ومغاربها، اللهم فرج عنهم، ادفع همهم واكشف غمهم، نفس كربهم، اللهم ادخهم حلاوة الايمان وانس الذكر، احسن دماءهم وصن اعراضهم وسلم عقولهم وعقيدتهم وفرج عنهم، انك على ذلك قدير. اللهم انصر اخواننا المجاهدين واكرم الشهداء وثبت الغرباء، انك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إني أحبكم في الله. قال تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وحديثنا اليوم سيكون عن احد هؤلاء الرجال، عن ابي عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت صفته في هذا الكتاب السفر سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه، واوصي كل اخ مسلم ان يقرأه من الغلاف الى الغلاف لما فيه من خير وفير. اذا اردت الروحانية العالية والعيش الاسلامي والجهاد والتضحية وان يزيد ايمانك فاقرأ هذا الكتاب. والسر ان السيرة هي ترجمة القرآن والسنة، يعني القرآن يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والسنة تقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التطبيق العملي للآية والحديث أن تقول أن الصحابي الفلاني فعل كيت وكيت 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 وزوجته فعلت كيت وكيت وكيت، فيقولون تنفس واقعي وترجمان حقيقي للآية وللحديث. وهنا عندما تسمع هذه القصة وتلك السيرة تخشع وتخضع ويلين قلبك وتتمنى لو كنت معهم وتسير على دربهم فتلحق بهم بإذن الله رب العالمين. أبو عبيدة عامر بن الجراح، ما صفته التي جاءت في هذا الكتاب؟ أما اسمه فهو يلتقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أحد أجداده وهو فعل، هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، هنا التقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في النسب. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن الواش ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي الفهري المكي رضي الله عنه وارضاه، هو احد السابقين الاولين. جاءت صفته انه رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا احنى أي الحني إلى الأمام، أفرم الثنيتين، الثنية هذه اللي بعد الناس وقبل الوسطى. والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ضربه الكفار فدخلت حلقات المغفر الذي على رأسه يقيه من ضربات السيوف دخلت في وجنته وفي خده ونشبت في اللحم والعظم صلى الله عليه وسلم، وحاولوا انتزاعها ما تمسك بالأصابع. فقام أبو عبيدة رضي الله عنه وعضها بأسنانه فخلع الحلقة الأولى فانخلعت ثنية معها، ثم عض الحلقة الثانية بأسنانه وانتزعها فانخلعت الثنية الثانية، فتدانت أضرافه بعد ذلك فصارت بينها فتحات، فكان أجمل فن بأسنانه هو فن أبي عبيد عامر بن الجراح ببركة مساعدته للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الذهبي عنه في هذا الكتاب؟ يقول هو أحد الصادقين الأولين، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة وأشار به يوم السقيفة، أي أراد أبو بكر أن يرشحه يوم السقيفة لكي يكون هو الخليفة لكمال أهليته عند أبو بكر. وأبو بكر أعرف الناس بالرجال لأنه رجل نسابة وعنده فراسة رضي الله عنه، ويجتمع في النسب هو والنبي صلى الله عليه وسلم في جده فهر. شهد له النبي بالجنة، شهد له بالجنة فقال أبو عبيدة في الجنة، في الحديث العشرة المبشرين في الجنة، وسماه أمين هذه الأمة، وهذه هي البشرى الثانية. ومناقبه لا تحصر رضي الله عنه وأرضاه. عن مالك بن الأخامر أنه وصف أبا عبيدة بالصفة التي ذكرناها آنفا، وهذه الصفة كانت تنطبق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أي الشكل طويل نحيف معروف. عن يزيد بن رومان قال انطلق بن مظعون، أي عثمان بن مظعون، وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وابو سلمة بن عبد الاسد وابو عبيدة ابن الجراح انطلقوا جميعا حتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الاسلام وانبأهم بشرائعه فاسلموا في ساعة واحدة. واللي دعاهم وعمل معاهم في التنظيم الحرس السري في مكة من؟ ابو بكر. فيصب عملهم في ميزان ابو بكر ثم في ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر كان ينتقي دائما، الانتقاء يقي مصارع العصيه والتخبر، ننتقي فلان وانتقي فلان، ننتقي فلان، ننتقي فلان، ننتقي فلان، لان هم الذين سيتحملون عبء الاسلام، فالاسلام ثقيل ويحتاج الى رجال اركان، بعدين عاد الشبابيك والمزاييك وهذا ياتي بعدين، لكن الاركان هذه الفائده هي الاصل التي يقوم عليها المبنى، الصبه قاعده. واسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم. شهد ابو عبيده بدرا فكان بدري، والبدريون مشهود لهم بالجنه والرضوان ومغفور لهم. قتل اباه في معركه بدر وكان أبوه كافر، التقى معه في المعركة فأطاح رأسه. انظر حتى تعرف عندما قال إنه أمين هذه الأمة فعلا، وتمثل في هذا الموقف إذ قاوم العاطفة الأبوية التي تعتمل في صدره كما قاومها نوح عندما اشتعلت أمواج حب الابن في قلبه فصاح وهو في السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، الى ان قال الله له يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. فكما ان الله شهد له انه ابنه حتى لا يأتي من يقول بان امرأة نوح خانت نوح ورابعه بن زنا زوجات الانبياء ما يزنون، فالله اول اثبت له البنوة، نادى نوح ابنه، هذه شهاده من الله ان ابنه، ثم بعد ذلك قال عمل غير صالح، فتبين ان العمل الايمان هو اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، فقال عمل غير صالح، هذا عمل كفار غير صالح ليس منك. فابو عبيده ضرب راس ابي لانه عمل غير صالح ولو كان ابوه. ولد سعادة طويلة لكن الجيرة الاولى، ولكن ما مكث بها كثيرا وحفظها. اذا هو من الحفاظ القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو الجراح ارسله النبي مددا الى عمرو بن العاص في معركة ذات السلاسل الاولى،
اسم ذات السلاسل. المعركة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص أرسله إلى نصرة المتاخمين بالشام الموالين لأنهم قتلوا بعض المسلمين، فأرسل النبي عمرو بن العاص ومعه السابقون من المهاجرين والأنصار جنود تحته، ولم يمض على إسلامه 3 شهور، وذلك لكي يربي أصحابه على السمع والطاعة. هم يطيعون أبو بكر وعمر إذا كان قائد، لكن هل يطيعون جندي صغير حديث الإسلام؟ هذا يحتاج إلى تربية، هذا يحتاج إلى تربية. وعمر بن العاص لما وصل وكان البرد شديد درجة تحت الصفر، وجد أن العدو قد استعد بأعداد هائلة، فعسكر في وادي واختفى هو ومن معه ومنعهم من إشعال النار. قال إن أشعلنا النار يراها العدو في الليل ويرى دخانها في النار، فيأتوننا فيستأصلوننا، والعرب لا يستغنون عن النار، فهي متعة لهم ودفء وأنس، يتسامرون حولها ويطبخون فيها. فأطاعوه وصبروا على البرد والظلام وأكل الطعام النيئ حتى عادوا من غزوتهم. لا شك أنها تربية وامتحان عظيم. الآن مع الأسف شباب التجنيد يهربون يمين الشمال من التجنيد، مع أنهم يحيون بالنسبة لحياة الصحابة تعتبر حياة مترفين، حياة ملوك، ويجد الواحد 1000 حيلة حتى يهرب من التجنيد، مع أن التجنيد في حد ذاته إعداد للجهاد. هذه إيران الآن تحدث، وكل نار وراها دخان، وهذا الشمال بسرعة طيور الشرار كانت تجد على الآن 7 سنوات، وما بعد التهديد بالحرب إلا الحرب. فانظروا أن أقول هذا حتى يعتبر المجند نفسه في رباط، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر. حتى تعرف الجنود اللي في الخنادق الآن في بوبيان بهالبرد، نعم، واللي على الراد غيرهم وغيرهم من المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها الوحدة، والساعة ما يراد فيها بالحديث 60 دقيقة، ساعة يعني لحظة، ما كان عندهم 60 ضوء، لا، ساعة يراد فيها اللحظة. ساعة الباطل وجهاد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، وين عند الحجر الأسود اللي رفع عند الحجر الأسود فيها 1000 ركعة. شوف على كشف عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد، يطلب منه المعونة، فأرسل أبا عبيد عامر بن الجراح، وأرسل معه أبا بكر وعمر جنود، فانضم أبو عبيدة وأبو بكر وعمر إلى جيش عمرو بن العاص، حتى أن أبو عبيدة قال أنا أمير على جيشي وأنت أمير على جيشك. قال لا، عمرو بن العاص، أنا الأمير وأنت مدد، تنتهي إمارتك عندما تقل. فاعترضه الأمر، وكان أبو عبيدة حي لين سمح حبيب قريب متواضع، قال لا لا بس يا عمر، وسلمه الإمارة. قال فقد أوصاني رسول الله أنني إذا جئت إلى عمرو بن العاص لا أختلف معك، ما أختلف معك، أنا جندي من جنودك. وتحول من أمير إلى جندي مطيع، وهو المشهود له بالجنة وبالأمانة. وبمثل هذا التسامح وهذا التواضع تنتصر الجيوش. لما بلغ عمر بن الخطاب منطقة سرغ، وهذه منطقة بين الجزيرة العربية وبين الشام، حدث أن في الشام وباء شديد اللي وقع الأموات، فقال إن أدركني أجلي، يعني إن مت أنا بهذا الوباء، هذا عمر بن الخطاب يوصي، إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. لاحظت الآن الوحيد الذي قطع عمر بخلافته دون استشارة كما فعل أبو بكر الصديق في استخلاف عمر، ما عقد مجلس شورى، نعم قد استعلت بعض الآراء لكن ما فعل مثل عمر جعلها فيه. في ستة من الصحابة عملية انتخاب توصيل على طول. الوحيد من الأحياء الذي عمر تجرأ على توصية الصحابة بالخلافة هو
أبو عبيدة.
قال ندرك لأجلي وأبو عبيدة حي استخلفته. فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد قلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا هو حجته التي سيجلو بها أمام الله لو سأله. قال فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بالوا علياء قريش، يعني ماذا لا يختار من سادة قريش لهذا المنصب. ثم قال إن أدرك لي أجل وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل على الثاني. فإن سألني ربي قلت إني سمعت نبيك يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء وأصوح. من هو معاذ؟ يحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي العلماء العاملون مسافة هائلة ومتقدمهم ورسل رمية السهم أي حد البصر أي مدى البصر أي تقدم العلماء وفاق العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشهادات النبوية تشريع تزكية من الله. فعمر بن الخطاب لا يحابي أحد لا من فهادة ولا من حسد ولا من نسب ولا لون ولا لغنى ولا لجيش ولا لمزح، وإنما عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب هذه الامتيازات. فإن أصاب سلم الله وإن أخطأ في الاجتهاد فالحجة جاهزة. يا ربنا سمعت نبيك قال كيف وكيف وكيف وكيف. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل قال يروي قال قيل يا رسول الله اي الناس احب اليه؟ قال عائشه. قيل من الرجال؟ قال ابو بكر. قيل ثم من؟ قال ثم ابو عبيده بن الجراح. عن الجرير عن عبد الله قال سالت عائشه اي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب اليه؟ قالت ابو بكر ثم عمر ثم ابو عبيده بن الجراح. وعن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني ابعث اليكم رجلا امينا. فاستشرف الناس، استشرف يعني تطلع كل واحد رجل نفسه حتى ينال هذه المكرمه. فاستشرف الناس لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث ابا عبيده بن الجراح. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امه الامين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. عن جابر قال كنت في الجيش الذي مع خالد اي خالد بن الوليد رضي الله عنه الذين امد بهم ابا عبيده وهو محاصر دمشق. فلما قدمنا عليهم قال لخالد اي قال ابو عبيده القائد لخالد تقدم فصلي اي صلي الامام بنا فانت احق بالامامه لانك جئت كمدني. فقال خالد ما كنت لاتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. وابى خالد ان يتقدمه في الامامه وتقدم ابو عبيده وصلى بها. عن حذيفه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اسقف مزرانه. الساقفه هم علماء النصارى والاحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى على جهته. هؤلاء الاساقفه من نجران اي من اليمن جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الاول العاقف والثاني ابن الشهيد. فقال ابعث معنا امينا حق امين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابعث معنا مندوب يمثلك هناك يدعو الناس الى دينك. فقال لأبعثن معكم رجلا امينا حق امين. فاستشرف لها الناس فقال قل يا ابا عبيده فارسله معه. وعن ابي عبيده قال ذكر لي من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا ابا عبيده؟ قال يبكيني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يفتح الله على المسلمين حتى ذكر الشام اي تفتح الشام فقال انك الله في اجلك اي ابقى الله امد الله في اجلك على عبيده فحسبك من الخدم ثلاثه خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم اهلك وحسبك من الدواب ثلاثه دابه لرحلك ودابه لثقلك ودابه لغلامك ثم ها يقول ابو عبيده ثم ها انا ذا انظر الى بيتي قد امتلأ رفيقا والى مربطي قد امتلأ خيلا فكيف القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها وقد اوصانا ان احبكم الي واقربكم مني من لقيني مثل الحال التي فارقتكم عليها. الخدم الذي ملء بيته والخيل التي ملء مرابطه كلها من نصيبه زياد غريمة جاءته ما سرقها من خزينة الدولة كما يسرق الحكام اليوم ولكن يتذكر دائما وأبدا الصفة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يلحق به أن يلحق متخففا من الدنيا مقبلا بقلبه على الآخرة فكان أبو عبيدة يبكي للمباح والحلال الذي بين يديه والناس اليوم يتقدمون قدما في المعاصي والحرام ولا يبالي فكيف ينتصرون على أعدائهم لا ينتصرون. عن الحسن قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة. هذا حديث من مراسيل الحسن البصري يقول الرسول لأصحابه يعني كل واحد منكم أقدر يعني أطلع فيه الشيء يعني أما عنده غضب ولا عنده حدة الكلام ولا عنده عجلة ولا إلى آخره قال إلا أبا عبيدة من عرفت حتى الآن ما وجدت فيه شيء. وكان أبو عبيدة موصوفا بحكم الخلق وبالحلم الزائد والتواضع هذا كلام الذهبي صاحب الكتاب. وروي أبو الزيح قال عمر بن جلسائه عمر بن الخطاب جالس ومعه أجلاء الصحابة فأراد أن يصبر يعني أغوارهم ليرى آمالهم وأشواقهم وطموحاتهم فقال واحد منهم أنا أتمنى ملء هذا البيت كهف أنفقه في سبيل الله واحد صارت كلهم أمانيهم لله فقال عمر بن الخطاب بعد أن انتهوا لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. قال ابن مسعود رضي الله عنه أخلائي والخلة هي المحبة التي تتخلى شراف القلب وهو أقرب أخ لك في الله الأخوة درجات المرأة أعلاها الخلة وأدناها خلة الصبر أنت أخوي سلام لكن صبري خالي على صبري خالي على لكن أعلاها الخلة أني أنا أفديك بروحي هذا يسمى الخليل يعني أتمنى أموت قبلك وتسلم أنت. هذا شعور الصحابة تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يا أبي أنت وأمي يا رسول الله يا أبي أنت وأمي يا رسول دائما ولو يرددون هذه العبارة من شيخ لو يجيك ملك الموت مثلا يقول لك أقبضك ولا أقبض أخوك راح أقبض أخوي يا شكرا سلامة غنية. نعم الصحابة رضي الله عنهم حددوا بعض إخوانهم فقال ابن مسعود رضي الله عنه أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. قال خليفة بن خياط هذا المؤرخ من مؤرخين المسلمين هو خليفة بن خياط له كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الخلفاء يقول خليفة وقد كان أبو بكر ولا أبا عبيدة بيت المال في أبي بكر ما كانت هناك وزارة مالية وزارة المالية لا لكن كان في أموال المسلمين كان مسؤول عنها أبو عبيدة أما في أحد عمر فكانت رسمية كانت وزارة مالية موجودة في أحد عمر وخالد بن الوليد أبو بكر بكر قائدا على جيوش المسلمين في فتح الشام، ولما توفي أبو بكر عزل عمر بن الخطاب خالدا مخافة أن يفتن فيه المسلمون ويظنون أن النصر بخالد، إنما النصر بالله. وأراد عمر أن يثبت لهم ذلك فعزل خالد، ولكن لم يجد له بديل إلا أبا عبيدة عامر بن الجراح، فحقق الله عليه فتح معركة اليرموك التي ما قامت بعدها للروم قائمة. عن سليم بن سلمة أن عمر لقي أبا عبيدة فصافحه. عمر بن الخطاب قبل اليد أبا عبيدة نشر، لأن يد مغبرة في سبيل الله، يد مجاهدة. ومن خلال قراءة الرسائل راح تجدون الآن يعني كيف أبو عبيدة المتواصل من الجهاد كان يرسل رسائل إلى المدينة المنورة فيها تعريض للقائمين، يعرض فيهم يقول لهم يعني يقرأ عليهم آيات في ذم الدنيا، كان يقول لهم يعني أنتم ترى تغربون الدنيا وتغربون الآخرة، تعالوا شاهدوا ويانا. فكانت عمر يبعث الرسائل والتعليم، يعني كان عمر يحسب الراس الا القاعدين، تصور انه يحمل هم الامه وخليفتها ويخطط لحروبها ومع هذا يجد نسمه من القاعده. فاذا شاف ابو عبيده يلتقط يده ويقبلها لانها اخبرت سبيلنا. حركه تخرج من القائد تجعل الرعيه كلها تنظر اليه نظره خاصه، لان ما يفضل الممثلين والممثلات الحياه منهم الامواج، لا، وانما يقدم اليد المغبره التي ما حولت الخنادق الى خنادق، وانما دام اتجاهها في سبيل الله هي ورثه من الغبار في سبيل الله. فكان تصرف عمر امام الناس ويقدم اليد ابي عبيده تصرف حكيم، ثم تنحى هو واياه وتماسكا واخذ يبكيان خشوع وخضوع. لا شك انهم تذكروا في هذه اللحظه الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ يبكيان. كتب إليه أبو عبيدة أما بعد فإن الله، طبعا عمر كتب رسالة إلى أبو عبيدة هي طويلة راح نقرأ إن شاء الله هنا في هذا الكتاب، لكن يقول بلغ عمر أن أبو عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها خرجا، وأنه لا يغلب عسر المصريين، يعني الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا إلى آخر الآية. فرد أبو عبيدة أما بعد فإن الله يقول إنما الحياة الدنيا له لعب وله، إلى أن قال متاع الغرور، فخرج عمر يتلوها على الناس وصعد المنبر قال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو في ارغبوا في الجهاد ارغبوا في الجهاد. عن زيد عن أبيه قال بلغني أن معاذا سمع رجلا يقول لو كان خالد بن الوليد ما كان بالناس زوج. هذا كلمة قيلت عندما حاصر الروم المسلمين في الشام ومعهم أبو عبيدة محصور قبل معركة اليرموك، ولما نزعت الخلافة من خالد يعني خلال المعركة جاء الأمر، واحد من المسلمين من المعجبين بخالد قال يعني لو كان خالد هو القائد لما حدث ما حدث ولانتهت المعركة وخلصنا منها وكانت انتصارات سريعة وكذا وكذا. من الذي سمعه؟ سمعه معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه. فماذا قال له معاذ؟ ماذا قال الجندي؟ قال فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة لا أبا لك، والله إنه لخير من بقي على الأرض. يقسم معاذ ابن جبل بأن خير من بقي من أصحاب محمد على الأرض هو أبو عبيدة. عن عروة عن أبيه قال قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء فقال أين أخي أبو عبيدة؟ قال يأتيك الآن. قال فجاء على ناقة مخطومة بحبل، ناقة مخطومة بحبل، وأجل جندي من جنود الروم كان فرجه ولجامه ومنطقته من الذهب ومن الفضة وعليه ريشة وعليه عباية حمراء وعرهور وطرطور شيء زخارف زخارف عظيمة. وهذا القائد الآن للجيوش الإسلامية ناسك فيها حمر وطب حبل يسوقها بحبل ليعلم الناس أن النصر والتمكين ليس بالبهرج وجيوش التلميع جيوش احتفالات المهرجانات، لا،
وإنما لجيوش المغبرة رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك.
قال جاءه بناقة مخطومة بحبل فسلم عليه ثم قال للناس انصرفوا عنا انصرفوا عنا يتفرغ له فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه دخل عمر منزل أبي عبيدة فلم ير في بيته إلا سيفه وسرته ورحله فقال له عمر لو اتخذت متاعا يعني حطيت الفرش وأساس قال يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل سيبلغنا المقيل البال هناك يبين في الجنة أحسن مقيلة هذا يوصل المقيل عن ابن عمر ان عمر حين قدم الشام قال لابي عبيده نهبنا الى منزلك قال وما تسمع عندي
ابو عبيده يقول اشتد عندي يعني ايش جاي تذاكر ليش ما عندي
ما تريد الا ان تحصر عينيك علي يعني من تشوف حاجتك قاعد تبكي علي ما تجي يحمل لك قال فدخل فلم ير شيئا قال من مساحك لا ارى الا لبدا او صحفه او شمل يعني قربة فيها ماء مثلا ماشي وانت امير فعندك طعام قال ابو عبيده فقام الى جونه كنيس يعني صغير فاخرج منها كسرات من خبز فبكى عمر فقال ابو عبيده قد قلت لك انك ستعصر عينيك علي امير المؤمنين يكفيك ما يبلغك المقيل قال عمر غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا ابو عبيده. عن مالك ان عمر ارسل الى ابي عبيده باربعه الاف اربعه الاف دينار ارسلها عمر وكان عمر دائما يختبر اصحابه يسلم عليهم حالهم ولا تغيروا فارسله ارسل اليه اربعه الاف وقال للرسول انظر ما يصنع بها يعني سلمها بها ولعلي ان يتشاغل شوف ايش يعمل بها قال للرسول انظر ما يصنع بها قال فقسمها ابو عبيده حالا قال ان يصرف صاحب البريد هذا الفلان والفلان 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 على طول ما كان عنده شيء ثم ارسل الى معاذ ليشربها قال فقسمها الا شيئا قالت له امراته تحتاج اليه فلما اخبر رسول عمر قال الحمد لله الذي جعل في الاسلام من يصنع هذا يعني احنا بخير الاسلام خير ما دام هؤلاء يصنعون هذا الشيء. عن عمران بن عمران ان ابا عبيده كان يسير في العسكر فيقول يسير في الجيش يرفع صوته فيقول اسمع اسمع الخطبه لا هي طويله ولا هي رنانه ولا لكن كلمات معدودات فهو ينظر الى الجنود الشعر في الغبر ماذا يقول؟ الا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه على رب مكرم لنفسه وهو لها مهين بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات.
هذا كلام رب واحد كشخه عذر لماعي ضعيف انيق سنت المال نبيل يتابع الموضوع والازياء في كل شيء يقول هو هذا الشكل نعم على رب مبيض لثيابه مدنس لدينه دينه او شخصه ولا يكفر الشر لا يصلي لا يصوم يزني يفجر مدنس لدينه لكن ما يصير لك سلجان ابن اخوه على رب مكرم لنفسه ما يرضى احد يعني يمسها شعره وهو لها مهين عند الله فالملائكة تبغضه والله لا يحبه والعذاب ينتظره. العلاج قال بادر العبوا السيئات مش بقتكم العبوها بادروها بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات الناتجة من الجهاد في سبيل الله. قال ثابت البناني قال أبو عبيدة يا أيها الناس اي امرؤ من قريش وما منكم من احمر ولا اسود يفضلني بتقوى الا وددت اني في مسلاخه. هذا كلام معنى قال إذا أردتوا أن تعدوا القبائل وأجرارها ترى أنا من أجرار، أنا من قريش، لكن لا يغركم انتساب لقريش. ما أعلم واحد أسود أو واحد أحمر ليس من جنس العرب أكثر مني كرة إلا تمنيت أني أنا أكون داخل جلده، أني أكون شيء مش داخل أي داخل جلده، فلا أعتز الحسد ولا أعتز الأسد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي امرؤ من قريش ما منكم من أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وجدت أني في مثل أخيه. عن قتادة قال أبو عبيدة بن الجراح وجدت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرضي. هذا من إشفاقه من أهوال يوم القيامة، يقول ليس بهيمة تذبح وتؤكل وترمى عوامها أحسن لألف مرة من مواجهة الله يوم القيامة على ما فعلت وما فعلت وما فعلت وما فعلت. انظر الى الاشراق العظيم اللي كانوا فيه وشعورهم، ماتوا على هالشعور هذا، سواء اعطاهم الله خير الدنيا والاخره. ما كنا من قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. نعم. قال عمران بن حصين وجدت أني، على أبو عبيدة يقول وجدت أني رماد تسفني الريح. عمر كتب إلى أبي عبيدة الطاعون الذي أصاب المسلمين الشام، كان على الجيش أبو عبيدة 36,000 اللي يتبقوا معه في الشام، في رواية استشهد منهم 20,000 وفي رواية 30,000 ونجا منهم 6 أو 8. والطاعون شهادة كما قال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لأمتي. وكان سهل يأتيهم، تطلع حبة بسرة في يديها ثم تنفرد ثم ذلك موت. أكرمه الله كل المفاتحين باستثناء معاوية وعمر بن العاص بحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى وقدر نجوم. نعم. كتب عمر إلى أبي عبيدة في الطاعون إني قد عرضت لي حاجة. شوف عمر الآن يحتال لكي يستخلص أبا عبيدة فيأتي به مستشار إلى المدينة. عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، يعني إذا تشيرك تعال، فعجل إلي. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقيني، يستبقي من ليس بباق. فكتب إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من أجناد المسلمين. ما ينبغي للقائد أن يتخلى عن جنوده وهم في هذا الظرف العصيب يلاقون الموت بالعشرات. نعم، ربان السفينة وقال الطائرة ما يتخلى عنها. كثير من القيادات الآن لو دخلت داخل سراديب عقولهم لوجدت فيها من الاحتياطات للغروب الأول الشيء الكثير، شارد منتجعات وقصور ودجار بحراس ومنظمات ومهربين ملايين في البنوك الخارجية صاصين سيارات ويخوت وشغلات عشان كثير من القيادات الآن لو دخلت داخل سراديب عقولهم لوجدت فيها من الاحتياطات للهروب الأول الشيء الكثير، شاري منتجعات وقصور وتجار بحراس ومنظمات ومهربين ملايين في البنوك الخارجية صاصين سيارات ويخوت وشغلات عشان عند أول رمية هجيك عمر الشمال. هو أبوه قال لا 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 لا، إني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى بكاء مرا
قيل له ما شاء ابو عبيده لما راوا بكاءه؟ قال لا، وكان قد يعني مضت اليوم بكره. فتوفي ابو عبيده وانكشف بعده الطاعون مباشره. عن عماد بن غطيس قال: دخلت على ابي عبيده بن الجراح في مرضه وامراته تحيته جالسه عند رشيده عن الخدمه حواس الخدامه. كان جوته ماشي مريض بهذا المرض الخطير، جالسه عند راسه وهو مقبل بوجهه على الجدار. فقلت: كيف بات ابو عبيده؟ يسأل زوجته. قالت: بات بأجره، يعني بات مأجوره على صبره فمتح حياته، وحسب أن هذه تزكية له. ايش الحسن يسلم رضي الله عنه؟ قالت: بات بأجره. قال: إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم بقال الناس اللي عايدينه تضايق من كلمة هذا. فقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: إنا لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ قال يعلم الآن كلمة. قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة. لينفق نفقة للجهاد 700، ناقة ناقة درهم 100 درهم. هذا الآن لجنة الدعوة موجودة للجهاد الأفغاني وأفريقيا وغيرها، دينار 700 دينار. لا تقول لي والله البنك الفلاني ولا العلالي ما في أكثر من فوائد الله سبحانه، فوائد حقيقية مريبة يسمونها فوائد. أي فوائد؟ فاضلة في سبيل الله ففي 700. ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماذا أذى، يعني ما أذى، فالحسنة بعشر أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها، جنة يعني صرف حماية، ما لم يخرقها أي بمعصية أو بإفطار. ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده، يعني استمرض، فهو له حطة، حطة إيش؟ مغفرة لذنوبه، يعني عليه ذنوب والله ما رضاه حتى يطهره من هذه الذنوب. هذا الذي يستشهد به ابو عبيده، يعني مرضي اللي انا فيه الان مو ماجور بحيث مصحتي عند الله غيره، لا لا تزكوني، الله ما ابتلاني في هاللحظه الا لي معاصي عند الله، الله يريد ان يكفرها بهذا المرض. مشهودنا بالجنه، يعني هذا يقول هذا الكلام، هذا مشهودنا بالجنه. ما قال لي والله مأجور، ثم لي مأجور. الرسول ما قال ان ابو عبيده بالجنة، لو احسن من الكلام بعد ما قال الكلام. قال لا، ما انا مأجور، انا مجرد والله كثر ذنوبي في المرض. يخافون من التزكية، لان الله قال: ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، هذا القرآن. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه مادح قال: ربي أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس، اللهم اجعل لي أحسن مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده غير مره، منها المره التي جاء فيها عسكره وكان 300، هذه معركه غزوه امر فيها النبي ابو عبيده، فكانت من عاجل الغزوات، معظمهم حفاة، كانوا ياخذون الرقاع ويحطونها في رجولهم ويمشون، وماكلة 300 قلوا التمر، فكان يوزع عليهم في اليوم 3 تمرات، تمر الصبح، تمر الظهر، تمر بالليل، ياخذونها مره واحده، يعني ياخذ الوجبات الثلاث الصبح ويتصرف فيها. حتى واحد من الجنود ضاعت تمره الظهر،
فراح الى ابي عبيده قال تمرتي ضاعت، قال والله شو والله كلتها انت، قال والله عندي شهود اني ما اكلتها، فجاب شاهدين شهدوا له من الصحابه عدول واعطى بدالها. يحط التمره في حاجه الصبح ويخلي النواه يضرب المصفى عشان تدر اللعاب، فاذا جاء وقت الظهر حط التمره جديده ورمى النواه. الى ان نزل التمره وهم في مثل هذا الوقت مثل هذا الشهر شده البرد، فوصلوا الى ساحل البحر الاحمر والهواء عند الساحل بارد وجياع حفاء، فاكرمهم الله بحوت طلع الى الساحل طريق، فقال ابو عبيدة كلوا، فاخذوا يقطعونه اكلوا منه وقددوه وشرحوه واخذوا الزيت والدهن انكسر عند الشريك الى ان صف عظامه تماما، خذوا منه الباقي قددوه، وبعدين لما نشبعوا اخذوا يلعبون يلهون، نفوسهم كانت بسيطه مرحه من عقله مثل بعض الدعاة اليوم كلهم برطه من قلبه ما ينكت ولا يضحك ولا كذا، يقول كذا شمس الداعيه، شمس الداعيه كذا اكشر صلوا يا اخوانك ضحكهم سلم عليهم شوفوا يوهم حبهم زورهم ضحكوا يوهم. فابو عبيد يوم كلوا وشبعوا قال يلا قلنا ارفع ضلع من الضوء واتوا باطول رجل وارفع ناقه خلنا عن المباراه، وعلى طول يا ابو الناقه وخلوا الريال يوقف عليها، من اللي يوقف على ظهر الناقة إلا واحد بهلوان كانت عندهم لياقهم، فوقف على ظهر الناقة ومسك خطامه وواقف، والصحابة الباقيين أوقفوا الضلع فمر من تحته كالبوابة ولم يمس رأسه. انظر إلى ضخامة هذا الحوت اللي الله سبحانه وتعالى ساقه لهم. إلى أن عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عنه، فقال اذا عندكم منه شيء اعطوني، فاعطوه فاكل. نعم مقدد مقدد والتقديد نوعان، اما ان يشرق، لهذا سميت ايام العيد بايام التشريق لتشريق اللحم، قطعنا شرايح خفيفه وشرونه فينزل منا الماء ويحطون عليه الملح، او يحطون عليه اله ضاغطه فتعصر الماء عنه بعدين يملحونه ويجففونه. نوع اخر ياخذون الدهن نفسه مال الحيوان ويقطعون اللحم الصغار ويقلونه في الدهن حتى يصير مثل الخلع، ثم ينشفونه من الدهن ويكبسونه ويستفيدون منه طول السنه. ما عندهم شيء طايح، يعني ما في شيء بس من الزباله مثل ما يرمى الآن من الشحوم واللحوم والدجاج وكذا في الولائم، وكان الإسراف العظيم للناس فيه اليوم، نسأل الله أن يغفر لنا. قال أبو عبيدة هذا حوت العنبر ميتة أتأكله؟ قال لا لا كله، نحن رسول الله وفي سبيل الله فكله. فأكلوه شوفها شدد عليها إلى أن لأن الأصل في الشيء إيش يباح، وبعد لما نرجع نسأل الآن أيها الأحباب، يعني أبين لكم شعور أبو عبيدة النفسي النزول على الطاعون. عن عروة أن وجع أمواج كان معافى منه أبو عبيدة وأهله. شوف الامتحان، كل قاداته وجنوده واحد والثاني بأسر، يعني خالد بن الوليد وأسرته كلها ما نجا منا إلا ولد واحد عبد الرحمن، وأبو عبيدة لم يحط شيء هو وأهله على الامتحان. فتضايق وأحس بأن هؤلاء الأخيار واحد ورا الثاني يتساقطون وهو ما فاض شيء، إذا في دينه شيء في إيمانه شيء. شوف ما قال الحمد لله عن سلامة فقد أنا وحلي، شوف سلامة قريبة، شوف الشعور كيف انقلب عليه قال لا انا ما مشافوا اصلا ان اذا اكون شهيد مثلهم مشك العبد ان في ديني بلا بحاجي بحاجي بغير ما قاعد خايف من العالم الهدية الى ان حدثت هذه الحادثة. قال واصحابه يسمعون اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة, يعني إذا لي نصيب في هذا الأمر أنا وأهلي لا تأخر عني, ترى هذا امتحان عظيم, يعني عذابي في شعور النفس بعدم الإصابة أهون أن أصاب من هذا العذاب اللي أنا فيه. قال فخرجت في أبي عبيدة في خنصره بشرة أي حبة صغيرة فجعل ينظر إليها فقيل له إنها ليست بشيء لا تفرح هذه ما يأتي منها شيء, فقال أرجو أن يبارك الله فيها فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا. فرحان بنفرة اطلعت جيدة بغيره ويقول هل الغيرة هذه مثل وراها من خير, ثم بعد ذلك كان الطاعون فيها واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. مع أن الأصل في السنة أن تسأل الله العافية, ولكن في مثل هذا الظرف أصبحت الإصابة مغنم ومكسب لكثرة الأخيار المفاتحين المجاهدين أحب أن يحشر معهم يوم القيامة. والحديث عن أبي عبيدة حديث طويل في الحقيقة ما ينتهي, لكن أقرأ عليكم رسالة أختم بهما هذا اللقاء. الرسالة أرسلها أبو عبيدة يوم أن قام هرقل الروم بجمع ما يقارب من 400,000 مقاتل وأحضر الرهبان ولطق ساوسة ورفع الأناجيل على الرماح وجاءوا بالصلبان وما تركوا أحد ولهم همهمة وكالرعد يلحقون. كتب أبو عبيدة رسالة إلى عمر يطلب منه المدد. أما بعد أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن الروم نفرت إلى المسلمين برا وبحرا. شوف كيف قائد يصف يصف واقع, مو مثل الآن تسمع حساسات وشعارات ثم تفاجأ الواقع خلاف الهتافات والشعارات. يعني أمتنا من أين أتيت؟ كلكم سمعتوا أحمد سعيد وهو يخطب في الإذاعات, وكلكم سمعتوا الخطابات الطويلة العريضة اللي كانت تقول اتجوع يا بحر حنر بفيك اليهود إلى آخره إلى آخره, فالناس خلاص أسلمت وأيقنت بأن فعلا اليهود سيلقون في البحر. الآن نسمع نفس الرنة ونفس النغمة, يعني سواء للتهديد الذي يأتي من إيران هجب. فنظروا بالعمق قواتنا البعض الى استعدادات المحكمة, ما في توكل على الله لا حول ولا قوة الا بالله, ما نتمنى لقاء العدو, لا 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 قضية هذه خطيرة جدا. هزيمة حنين 5 أنفار قالوا لن نغلب اليوم من قلة بشر, هزم الله جيش قوامة 12,000 مقاتل سبت 5 ويوم حنين نزل القرآن عليهم ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم ولم تكن عنكم. شفتوا كيف؟ لا شك ان احنا خطورة. الكلمة هذه الهواء السارد اللي يطلع من مسؤول على مقام مسؤولية لها اجر يا اخوان. لها اجر عند الله سبحانه وتعالى. ابو عبيدة يصور تصوير واقعي بعمر. اما بعد اخبر امير المار ان الروم نفرت الى المسلمين برا وبحرا. ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح الا جاءوا به علينا وخرجوا معه بالقسيسين والاساقفه ونزلت اليهم الرهبان من الصوامع واستجاشوا باهل ارمينيا واهل الجزيره وجاؤونا وهم نحو من 400,000 رجل, وانه لما بلغني ذلك من امرهم كرهت ان اغر المسلمين من انفسهم او اكتم ما بلغني عنهم, فكشفت لهم عن الخبر وشرحت لهم من الامر وسالتهم عن الراي, فراى المسلمون ان يتنحوا الى ارض من ارض الشام اي تغيير الموقع ثم يضموا الينا اطرافنا, اي ناتي بجميع الجيوش اللي تقاتل على حده تصير جيش واحد, وقوافينا ونكون بذلك المكان جماعتنا ونكون بذلك المكان جماعتنا حتى يقدم علينا من قبل امير المؤمنين المدد لنا. فالعجل العجل يا امير المؤمنين بالرجال بعد الرجال، والا فاحتسب انفس المؤمنين وانهم اقاموا. راحت يقضى عليهم كلهم اذا ما عبدنا المدد، واحتسب دينهم منهم انهم تفرقوا. فقد جاء امر تقائف يعالج الثغرات اللي تخلفها مثل هالكلمات في نفوس الجنود، لان هذا كلام واقعي حقيقي ما في عاطفه، والجنود يحتاجون الى عاطفه. يعني الجندي في الميدان اريد منكم اصولا ان الذين امامكم في الغفا عند اول ضربه سيف، الكلام عاطفي تحمس الجنود وشدتهم. لكن رساله خطيره مثل هذه ترسل الى قائد وخليفه يجب ان تكون حقيقيه وواقعيه. فعمر بن الخطاب خشي ان تؤثر مثل هذه الرساله على الروح المعنويه عند الجنود. فاسمع رد عمر: اما بعد فقد قدم علي اخو سماله هو سعد البريد بكتابك تخبرني فيه بنفير الروم الى المسلمين ضرب ونحراء، وبما جاسوا عليكم من اساقفتهم وقصصهم ورهبانهم، وان ربنا المحمود عندنا والصانع لنا والعظيم ذو المن والنعمه الدائمه علينا قد راى مكان هؤلاء الاساقفه والرهبان، حيث بعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق واعزه بالنصر ونصره بالرعب على عدوه، وقال وهو لا يخلف الميعاد: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا تخونك كثرة ما جاء منهم، فإن الله منهم بريء، ومن برئ الله منه كان قليلا جديرا ألا تنفعه كثرة، وأن يكله الله إلى نفسه ويخذله. ولا توحشك قلة المسلمين، فإن الله معك وليس قليلا من كان الله معك. فأقم بمكانك الذي أنت به حتى تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر بالله عليهم، وكفى به ظهيرا ووليا ونصيرا. ولقد أثنى الله على قوم بصبرهم، فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح، وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة. واقرأ كتابي هذا على الناس ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله وليصبروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لهم به فإنه لا يكن لكم بهم قبل، فإن لله بهم قبلا ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا. ولو كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيئات هيئات ما قد أبادونا وأهلكونا، ولكن نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من الحول والقوة ونسأل النصر والرحمة، وأنكم منصورون إن شاء الله. على كل حال فأخلصوا لله نياتكم وارفعوا إليه رغبتكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوة 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 في الكلام. أمة وجنود يسمعون مثل هذه الكلمات ويعيشونها في واقع الحياة لا شك أنهم لا ينهزمون أبدا. وإذا أردنا أن نعود إلى مثل هذا المجد فالمنهج الذي تربوا عليه من الكتاب والسنة فهو موجود بين أيدينا، وما علينا إلا أن نعيش الإيمان والإسلام في ميادين القلوب، عند ذلك ننتصر في ميادين الحروب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
أيها الأحباب الكرام، وتأتي الرسائل إلى عمر الفاروق رضوان الله عليه وهو في المدينة المنورة على رسولها الصلاة والسلام. تأتيه الرسائل من الجبهة الفارسية تقول له: يا أمير المؤمنين، إن الفرس قد أعدوا جيشا ليس مثله بعده ولا قبله، وإن انتصر الإسلام عليه فكل الأيام التي بعده له وتعود إليه. وكان الفاروق يختلف عن القادة، كان يجمع في الصلاة بين الخشوع والخضوع والتفكر والتدبر، فيتم قيامها وقعودها وركوعها وسجودها، ثم يمتاز على الناس انه يرسم الخطط الحربية وهو يصلي، فاذا فرغ من الصلاة وسلم كان ختام الصلاة ختام خطة حربية. ولا يطيق ذلك من القادة بعد عمر احد، لانه ما يستطيع ان يجمع بين فكره المخطط العسكري وبين قلبه المتعلق بمولاه المتفكر في كتاب ربنا سبحانه. وعمر لانه محدث وملهم كان يجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين. ونحن على قلة حولنا وضعف ايماننا يشغلنا في الصلاة مفتاح سيارة او مفتاح صاح او بيبسي في الثلاجة او الى اخره. فنسأل الله ان يقوي ايماننا ويغفر ذنوبنا ويرحم ضعفنا. ويعقد عمر مجلس شوراه، اي ليس في مطر ولا قصر، وانما في مسجد رسول الله، لان كل الاماكن لا تحمل حرمة المسجد، فالمسجد له حرمة له هيبة، لانه منسوب الى من؟ منسوب الى الله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. فاي مؤتمر يعقد فيها لا يستطيع احد ان يكتب في بيت مولاه، جلوسهم في المسجد يبني عندهم الورع والخشوع والصدق والامانة والاخلاص. عند ذلك قال: اشيروا علي ايها الناس، هذا كتاب امراء الجند من فارس، وقد عزمت ان اقود الجيش بنفسي. قدوة، قيادة وقدوة. ما اثر المكود؟ ماذا اقول في القصر؟ ما كان يملك قصرا. في الزوجة، اخر زوجات ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب عمرها لم تبلغ الحلم ولم تبلغ الحلم. قال: والله ما تزوجت ابنة علي بن ابي طالب شهوة ولا رغبة في النكاح، انما علمت ان نسب النبي لا ينقطع، كل الانساب تنقطع يوم القيامة الا نسب رسول الله فهو نور يوم القيامة، فحببت ان يكون بيني وبينه سبب ونسب يوم ان القاه. قال: اقود الجيش بنفسي. ولم يكن له من جواذب الارض شيء، ليس عنده اساس وفير ولا حرس خفير ولا مال كثير، انما لما جاء المبعوث الفارسي يسأل عنه قال: اين ملككم؟ قال: عامة الناس في الشارع، ليس عندنا ملك. قال: ماذا عندكم اذا؟ الجيوش العالمية التي تقوم بالجهاد العالمي، من يأمرها وينهاها؟ قالوا: امير. قال: اين اميركم؟ اين قصره؟ يتلفت. قالوا: ليس عنده قصر. قالوا: تجدوه هناك تحت جدار او نخلة يفترش الارض ويلتحف السماء. فذهب ووقف وتعجب وضرب كفا بكف، ثم قال: حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر. استيقظ عمر، استيقظ على شهادة الأعداء بالعدالة والأمانة والإطمئنان. تقدم عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، لا نرى أن تذهب فتقود الجيش، لأنك لو قتل قال الفرس قتلنا خليفة المسلمين فيتجرؤون علينا وتنكسر قلوب الجيوش، ولكن امكث انت في المدينة فئة للمؤمنين وارسل من يقوم مقامك ولا تحرمهم رأيك ومشورتك، فالحرب رأي ومشورة، الرأي فوق شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان. قال: اذا اختاروا لي الرجل. من نعمة الله على هذه الأمة انه ما يغيب عنها سيد الا ويأتي سيد، ولا يذهب مجدد الا ويخلفه مجدد، ولا تذهب طائفة مؤمنة ظاهرة على الحق إلا تخلفها طائفة مؤمنة ظاهرة على الحق، ولا يتخلى العرب عن القرآن والإيمان إلا ويأتي الله بغير العرب يحملون القرآن والإيمان، ويظل القرآن يردد إلى آخر الزمان: وإن تتولوا كذبتم قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فقال عبد الرحمن بن عوف وهو يمهد لاختيار القائد، قدم مواصفات القائد قبل اسمه، وهذا هو المهم. انا ما يهمني اسمه فلان ابن فلان، انا يهمني الرجل المناسب في المكان المناسب. القضية تحتاج الى قائد عسكري على الاقل خاض حروب مع القائد الاول صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، ثم يكون متخصص بالصنعة العسكرية يعني خبير سلاح. فاذا ضم هذا الى هذا جاء بعد ذلك دور الدين والتقوى والورع. قائد ورع تقي ما عنده قدرة عسكرية ما يصح، كذلك عسكري محنك ما يصلي ولا يصوم ما يصح، ذنوبه تهزم الجيش. فقال عبد الرحمن: وجدته يا أمير المؤمنين. قال: من؟ قال: الأسد في براثنه. هذه الصفة الأولى، الأسد إذا جمع نفسه وجهز المخالب للهجوم. قال: من؟ قال: الاسد عاديه. قال: من؟ قال: سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ورضي عمر، وهل هناك مثل سعد؟ تقريره الجهادي: اول دم اهرق في سبيل الله دمه، اول دم اهرق في سبيل الله في قضية قتال دمه، وأول دم أهرقه مسلم يريد به وجه الله هو دم. كان يصلي مع المسلمين في شعاب الجبال في مكة، وكانوا يتخفون في الصلاة قلة يعدون على الأصابع في المرحلة السرية من الدعوة في الليل، والكفار لهم جواسيس فعثروا على صوت القرآن يتلى بين الصخور، فعملوا لهم كمينا وانتظروا حتى يتلبسوا بالجريمة. الصلاة عند الكفار جريمة في كل مكان، حتى في زماننا هذا في بعض الدول إذا ثبت أن الموظف أو العسكري يصلي فهي تهمة، قد تفصله من عمله. الحمد لله في هذا البلد نحن في أمان، نصوم ونصلي ونعمل ونذهب ونأتي، نسأل الله أن يحفظنا بديننا وإيماننا. فهجموا عليهم وهم يصلون، وتقافز المسلمون، وأخذ كل واحد منهم يدافع عن نفسه، الكفار بيدهم الحديد السيف الرمح، وسعد يبحث في الأرض لعل يده تقع على حجر أو شجر، فجاءت يده على لحي بعير، فك بعير كامل، فرفعه ثم أخذ يمارس الكافر بعظمة البعير، وتمكن منه فضربه على رأسه فشج رأسه فسال دم الكافر، فكان أول دم أهرق في سبيل الله. وسعد هذا طامع النبال والسهام في المدينة، يعني خبير السحر يصنع يمول الجيش الإسلامي مع أمو بطالي من المبشرين بالجنة، وخال النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاب الدعوة، وفداه النبي لأبيه وأمه، فلما جيء به ماذا قال له عمر؟ قال يا سعد بن وهيب، ضرب اسمه صغر اسمه حتى لا يعجز بالحسب والنجف، لا يغرنك ان قيل قال رسول الله. دير بالك، ترى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لابنته يا فاطمة بنت محمد الاحمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا سعد اني موليك على هذا الجيش فاتق الله فيه، فوالله ما انتصرنا عليهم بعدد ولا عدد، انما انتصرنا عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإن عصيناه تساوينا معهم في المعصية، فغلبونا بعددهم وعددهم. يا سعد يا سعد، وأخذ يوصيه، وسعد مطرق إلى الأرض يريد أن يتصور ثقل المسؤولية وعبء الأمانة، ماذا يفعل في هذه الجبهة الكؤوس التي يتحاشاها الناس من أيام الجاهلية؟ الجبهة الفارسية هذه من أخطر الجبهات، القائد الوحيد الذي تجرأ عليها المثنى بن حارثة رضي الله عنه الشيباني، قال يا سعد لا تنم عن جيشك ولا تدخل بهم القرى، واحذروا الظلم، وتفقد امره، ونهاه ان يؤمر من ارتد من المسلمين، لان الميخان في المره الاولى يمكن يخون في المره الثانيه. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين ارتدوا، وبعد ما ارتدوا حاربهم ابو بكر بقياده خالد رضوان الله عليه، فعادوا الى الاسلام مره ثانيه، اسلموا وارتدوا وعادوا مسلمين. هؤلاء الذين عادوا مسلمين بينهم قيادات فحول، خبره عسكريه وقوه جسديه، لكن عمر اوصى صعد ورفض ان تعطى الاماره لواحد مرتد ثم عاد الاسلام، خلى جندي. كان من بينهم صليحة ابن خويلد الأسدي، وهذا داهية من الدهال، هذا داهية من الدهال، قوة وذكاء وفطانة، يقاتل من الليل النهار، يواصل قتال يوم يومين. كان من بينهم قيس بن مكشوح المرادي، داهية من الدهال. كان من بينهم عمرو ابن معد كرب الزبيدي، قيادات هائلة، ولكن عمر ما يجامل وما يحابي أحد، فجعل على قيادات سعد زهرة الحوية، هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، سعد عمه هاشم هذا صغير عمره 19-20 سنة، جعله قائد. عرفقة بن عرفجة، وهكذا قيادات ثابتة مركز بن عبد الدين. لماذا؟ لأن الصف الأول والرأس الذي يقود لابد أن يكون من الأقوياء في الدين الثابتين للقلوب، لأن انهزام القائد هو انهزام الجيش. وتحرك سعد وارسل امامه دوريات استطلاع، والجيش تلحق، تاتي قبيله من اليمن تلحق، تاتي قبيله من العراق تلحق، تاتي قبيله من الشام تلحق، تاتي قبيله من جزيره العرب تلحق، والجيش تلحق حتى صار قوامه 64,000 قطعة. اما جبهه الروم وجبهه الروم مستمرة وقتال يمتد، وجبهة الفرس ايضا القتال فيها مستمر، هناك مقاتلون خسر، ولكن هذا الجيش الذي يقوده سعد لكي يخوض المعركة الفاصلة، ليست معركات المناوشات، هي المعركة التي لها ما بعدها، يعني كل المعارك اللي بعدها تأتي مصيرها في المعركة. الدورية الأولى يقودها زهرة الحوية، فتى قوي شجاع شهر، يلبس درع ما ينفعه لا في الليل ولا في النهار، كيف ينام في الحديد؟ الله أعلم، جسد قوي. وفي هذا الدرع ثغرة، ثغرة ضرب الرمح عاملة الدرع ثغرة بقدر الدرهم. فالناس يقولون له: يا زهرة، لو أنك أصلحت هذه الثغرة نخشى أن يأتيك سهم فيدخل فيها فيضحك. قال: والله لئن ترك السهم سائر جسدي ودخل من هذه الثغرة إنها كرامة من الله، هذا وسام إلهي الله بعد. وتدور المعارك في نهاياتها، يأتيه السهم في الموقع حتى يحقق الله ظنه ويبر الله قسمه، وإن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. ودخل السهم فيه وهو يستعرض، يستعرض السهم حتى يرى، لأن دخل السهم هنا وترك سائر جسدي إنها كرامة من الله. انظروا هذه الكرامة الآن، وقال: اوه شلوني. بعض الجنود في الجيش الامريكي او غيره لما كان يخوض حرب فيتنام كان يتعمد برسوم صبع، لماذا؟ حتى يحملونه في الهليكوبتر ويودونه المستشفى وبعدين يقولون يردونه الى البلد، ما يريد ان يقاتل، يتعمدون جراح انفسهم من الخوف والرعب. الصحابه رضي الله عنهم يعتبرون الجراح او سمه الهيه، لونها لون الدم، ويوم القيامة تأتي تفوح بالمسك. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يتقدم هذا القائد الشهم واذا بهم يرون مسلحة. المسلحة هي قلعة ضخمة تحيط بها قناع ولها سور عام، وهذا السور له ابراج عليها حامية، وداخل هذه المسلحة مواد تموين للجيش الفارسي عندما يتحرك يحتاج الى علف للدواء، يحتاج الى غذاء للجنود، يحتاج الى سلاح، الى قطع غيار موجود على بعد تقريبا 100 كيلو 200 كيلو مسالح اذا مر بها الجيش يتزود. وصلت طلائع جيش سعد الى هذه المسالح وهي على حدود خندق طابور، وهذا الخندق يفصل بين جزيرة العرب وبين الارض الفارسية. واذا بهم يرون على اعلى الابراج جنودا في يدهم مشاعل بالنار في ظلام الليل يلوح. عند ذلك انتخب ابن الحوية جنودا واعطاهم الكلاليب، والكلاليب هذه شكل على شكل حبال فيها عقد، حبل فيه عقد في اخر كلوب، يفرون الكلوب يرمونه بالهواء فيمسك في اعلى البرج، ثم يصعدون على هذا الحبل على العقد. عندهم لياقه بدنيه جسمه مثل ما نعرف الكثير والنار كثير ما نقدر يرى نمشي. هم الجهاد، هم التعب، راحتهم في الصلاه. اذا قال يلا نصلي نزلوا على الارض يستريحون، وإلا كل دائما جهاد جهاد، حركة راكب حصان نازل من حصان يقاتل، يشهد يشهد كيفه يصلح الحدوى مال الحصان. فكانوا دائما أمة تعب، لهذا كان شعارهم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. إيش هي؟ الصلاة، الراحة، الصلاة، ما في راحة غير الصلاة. إذا سجد ولا ركع حس إن عضلات جسمه تطلع منها الآلام والأتعاب وتدش في الأرض مع الإصابة والخوش. بعد الصلاة حتى تنشف. صعدت هذه الفرقة يسمونها بالمصطلح العسكري اليوم كماندو، فرقة خاصة مدربة تدريب خاص، تتسلق الشعبة تنزل تطب ترمي نفسها. ويطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحواريين، لهذا الزبير بن عوام لما عمل هذه الحركة العجيبة ضرب في الأرض، كان قائد جيش الكفار يسمى كبش الكجيبة من بني عبد الدار، من بني عبد الدار، يحمل الراية حاطين على أعلى ناصر حتى ما حد يوصله لأن العلم لازم يكون بصفة فوق. فالزبير بن العوام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى العلم فوق